بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال المتفرد بصفات الكمال المتوحد بنعوت الجمال، أحمده سبحانه وأشكره على النعم والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا مثال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تمم هذا الدين بالإكمال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الإشراق والزوال. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذه اللقاءات ومن هذه المحاضرات النافعات في شهر الخيرات والبركات، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم عبر هذه التقنيات أن يجمعنا بكم قريبا في بيوته المباركات، كما أسأله أن يجمعنا بكم في أعالي الجنات. وفي البداية أحب أن أتوجه بالشكر بعد شكر الله عز وجل إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على هذه المحاضرات النافعة وهذه الدروس الماتعة التي تبث عن بعد وما فيها من فائدة، لا سيما في هذا الشهر المبارك. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن أصول الإيمان وأركان الإيمان ستة. أول هذه الأركان الإيمان بالله. فما حقيقة الإيمان بالله؟ نسمع ونردد الإيمان بالله. ماذا يتضمن الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإقرار بوجود الله، الاعتراف بوجود الله الذي دل عليه الشرع ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة ودل عليه الحس وغيرها من الأدلة والبراهين الكثيرة. الأمر الثاني إفراد الله عز وجل بربوبيته، ومعنى الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق، وإفراد الله عز وجل بالتدبير، وإفراد الله عز وجل بالملك، وأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت. والأمر الثالث إفراد الله عز وجل بالألوهية، فلا يعبد سوى الله سبحانه وتعالى، ولا تصرف العبادات لغير الله عز وجل. العبادات الظاهرة والباطنة تصرف لله عز وجل، فهذا هو حقيقة توحيد الإلهية. الأمر الرابع إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة من الأسماء والصفات. وموعدنا في هذه الليلة مع هذه المحاضرة التي تدور حول الأمر الرابع، وهو الإقرار والإيمان بالأسماء والصفات. عنوان هذه المحاضرة: ولله الأسماء الحسنى. وسوف تكون هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل حول أربعة محاور أساسية. أولها فضل أسماء الله عز وجل، وثانيها الواجب تجاه أسماء الله تعالى، وثالثها بعض القواعد في أسماء الله عز وجل، ورابعها بعض المخالفات والمحاذير المتعلقة بأسماء الله عز وجل مما يقع فيه الناس. أول هذه المحاور إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، الثمرات العظيمة والفضائل الكريمة التي يجدها الإنسان في عنايته بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وأول ذلك أنه من أسباب رسوخ الإيمان، فإن العلماء ذكروا لرسوخ الإيمان سببين: السبب الأول التعرف على الله سبحانه وتعالى وما يجب لله سبحانه وتعالى والامتثال لأمر الله تعالى، السبب الثاني تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يرسخ لديه الإيمان فليحرص على هذين السببين: السبب الأول التعرف على الله سبحانه وتعالى، التعرف على الله يكون بأسمائه وصفاته والواجب تجاهه، ثم تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا مما يدلنا على فضل هذا العلم وهو علم أسماء الله سبحانه وتعالى أن هذا هو رأس العلوم وأجل العلوم، لأن العلماء قسموا العلوم أيضا إلى قسمين: علم بالله وعلم بشرع الله تعالى. العلم بشرع الله معروف، أن يعرف الإنسان الحلال والحرام، أن يعرف الإنسان الأحكام. وأما العلم بالله سبحانه وتعالى أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى، أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأصبهاني لما تكلم على أسماء الله سبحانه وتعالى وأهمية معرفة أسماء الله عز وجل وأن ذلك رأس العلوم، قال الإنسان إذا أراد أن يزوج وإذا أراد أن يتعامل في معاملة دنيوية يقول: من فلان؟ وما هو نسبه؟ وابن من؟ وما هي كنيته؟ فيحرص على التعرف عليه. أنت في هذه الدنيا تعاملك كله مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. وأيضا مما يدل على فضل هذا العلم ومكانة هذا العلم العظيم أنه من مقاصد إرسال الرسل. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لمقاصد، وجمعها بعض العلماء في ثلاثة مقاصد: المقصد الأول تعريف الناس بربهم، تعريف الناس بربهم، التعريف بالله سبحانه وتعالى، فيحرص الرسل أن يعرفوا الناس بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني والمقصد الثاني تعريف الناس بالسبيل الموصلة إلى الله. كيف نصل إلى الله عز وجل؟ لا شك بذكر الله عز وجل، بالعبادات، بالمعاملات الشرعية، بالسلوك إلى الله سبحانه وتعالى نصل إلى الله. فالرسل تعرف الناس بهذه الطرق. ثم المقصد الثالث من إرسال الرسل تعريف الناس بالثمرة بعد لزوم الطريق إلى الله عز وجل، وبيان ما عد الله سبحانه وتعالى في الجنة. إذن تعريف الناس بربهم مقصد من مقاصد دعوة الرسل، ومن التعريف بالله عز وجل التعريف بأسماء الله سبحانه وتعالى. ومما يدل أيضا على فضل هذا العلم وهو علم أسماء الله سبحانه وتعالى أن القرآن اعتنى عناية عظيمة بهذا الجانب، وذلك من وجوه كثيرة جدا، لعلي أذكر بعض الوجوه. من هذه الوجوه أن ذكر أسماء الله وصفاته في القرآن أكثر من ذكر الجنة والنار، وأكثر من ذكر الميعاد، وهذا يدل على فضل ومكانة أسماء الله وصفاته. أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى وفي القرآن، أعظم آية في كتاب الله عز وجل هي آية الكرسي، ومن أسرار ذلك أن هذه الآية حوت أسماء الله وصفاته. وأيضا قال العلماء إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، ومن أسرار هذه العظمة أنها تحتوي أيضا على أسماء الله وعلى صفات الله. ولو سألنا أنفسنا أيضا لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قال العلماء لأنها تحتوي على صفة الله، تحتوي على أسماء الله وصفات الله عز وجل. ونجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، واعلموا، كلها إرشادات بالعلم لأسماء الله وصفاته، أكثر من 30 موضع يتكرر هذا الأمر لبيان مكانة هذا العلم، مكانة هذا العلم وفضل هذا العلم. وأيضا من فضل العناية بأسماء الله سبحانه وتعالى أنه يجعلك تزداد من الله قربا، تتعبد لله سبحانه وتعالى، تحيا في حياتك العبوديات القلبية لما تسمع وتقرأ وتتأمل أسماء الله سبحانه وتعالى التي فيها العظمة والجبروت، تخاف من الله سبحانه وتعالى. لما تتأمل أسماء الله التي فيها الرحمة والمغفرة والعفو، هنا يزيد عندك جانب الرجاء. وحينما تنظر إلى أسماء الله سبحانه وتعالى اللطيف وغيره، تزداد حبا في الله سبحانه وتعالى. فكلما تتأمل في أسماء الله سبحانه وتعالى تزداد قرب من الله سبحانه وتعالى، تشعر بسكينة، تشعر بطمأنينة وراحة. هذا العلم، علم أسماء الله سبحانه وتعالى، العناية به سبب لطرد الوساوس، طرد الوساوس. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء إليه رجل قال في قلبي شيء، فقال ما هو؟ قال لا أستطيع أن أبديه، كلمات عظيمة، شكوك في العقيدة، شكوك في حق الله سبحانه وتعالى. قال إذا جاءك ذلك فقرأ قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أرشده إلى أسماء الله سبحانه وتعالى العظيمة. اليوم كم من الناس تشتكي من الوساوس، لا سيما وساوس العقيدة، أمور عظيمة جدا يشتكون منها. ثم هذه الأسماء لو اعتنى بها الإنسان العناية الكاملة من جهة الإحصاء فهي طريقه إلى الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بل هي طريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ذلك الرجل في الغزاة المشهورة لما كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة من القرآن، وفي الركعة الثانية يلازم دائما يقرأ الإخلاص، فلما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله أحبه بحبه لصفة الله سبحانه وتعالى، وفي رواية أن الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة. هذه الأسماء تعرف العبد بالله سبحانه وتعالى، تعرفه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك المشركين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد صف لنا ربك، فأنزل الله سورة الإخلاص، تعريف بالله سبحانه وتعالى. هذا العلم علم عظيم يجعل الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى. يكفي أنه من دعوة الرسل، وأنه صميم الإيمان، وأنه أساس العلم، كل هذا يجعلنا نعتني عناية عظيمة. بركة الأسماء بركة عظيمة. ولذلك الأذكار الشرعية فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فصل الحلال والحرام في الطعام هو التسمية، التذكية، واسم الله سبحانه وتعالى دائما نردد اسم الله سبحانه وتعالى في سائر أمورنا. إذا دخل الإنسان إلى بيته فسمى الله عند الدخول وعند الطعام، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. هذه أثر أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا كله يجعلنا نعتني بأسماء الله سبحانه وتعالى. المحور الثاني في هذه المحاضرة واجبنا تجاه أسماء الله سبحانه وتعالى. الواجب الأول أن نثبت هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى وما تضمنتها من صفات الله عز وجل. كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالواجب علينا أن نثبت هذه الأسماء كما جاءت في كتاب الله عز وجل وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الواجبات تجاه أسماء الله عز وجل تجنب الإلحاد في أسماء الله، والإلحاد المقصود به الميل عما يجب فيها من إثباتها، من عدم تعطيلها، من عدم تعطيل معانيها، من عدم اشتقاق أسماء الله سبحانه من أسماء الله عز وجل أسماء للأصنام، ومنها عدم تسمية الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي الله سبحانه وتعالى به نفسه، كمن يسمي الله عز وجل بالعلة الفاعلة وغير ذلك. ثالثا، من الواجب تجاه أسماء الله أن نحفظ أسماء الله عز وجل، بل هو داخل ضمن إحصاء أسماء الله عز وجل أن نحفظ هذه الأسماء. رابعا، من الواجبات تجاه أسماء الله عز وجل فهم معاني الأسماء، ما معنى هذه الأسماء. اليوم نحن في شهر رمضان نختم القرآن ونقرأ القرآن، تمر علينا كثير من أسماء الله سبحانه وتعالى. يمر عليك اسم الله الشهيد، ما معنى الشهيد؟ يمر عليك اسم الله عز وجل اللطيف، ما معنى اللطيف؟ يحرص الإنسان أن يعرف هذه المعاني. أيضا خامسا، من الواجبات التأثر بأسماء الله عز وجل، وهو ما يسمى عند العلماء العبوديات المترتبة على أسماء الله سبحانه وتعالى. أسماء الله كلها تورث في حياة الإنسان عبوديات. لما تعلم أن من أسماء الله الرقيب، تراقب الله، تراقب الله في كلماتك، في حركاتك، في سكناتك. حينما تعلم أن من أسماء الله الرحيم، يزداد حسن ظنك بالله عز وجل، تزداد رجاء من الله سبحانه وتعالى. حينما تقرأ في أسماء الله عز وجل المنتقم الجبار، تخاف من الله سبحانه وتعالى، تخاف من معصية الله سبحانه وتعالى. هذه عبوديات مهمة، لا تجعل أسماء الله عز وجل مجرد أسماء تقرأها ولا تؤثر في حياتك ولا تكون لها عبوديات في حياتك. هذا المحور الثاني. أما المحور الثالث، الإشارة إلى بعض القواعد في أسماء الله سبحانه وتعالى. أسماء الله عز وجل ذكر العلماء فيها قواعد كثيرة جدا. من هذه القواعد أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أسماء الله عز وجل لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أسماء الله عز وجل ليس فيها شر، ليس فيها دلالة الشر، حسنة في ذاتها، حسنة في معانيها، حسنة في ارتباطاتها. أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، فهي كاملة، تدل على رب كامل، فأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا من القواعد أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، توقيفية أي نأخذها مما جاء في كتاب الله عز وجل وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحيطون به علما. ما نعلم أسماء الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق الوحي وما ثبت، وإلا خاض الإنسان وتخرص بالغيب وتكلم بغير علم. فأسماء الله سبحانه وتعالى مبناها على التوقيف، قبل أن تنسب اسم إلى الله سبحانه وتعالى تأكد هل هذا الاسم جاء في كتاب الله عز وجل، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ومن القواعد أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين. ولذلك في الدعاء أو ما استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني من أسماء الله ما استأثر به في علم الغيب عندك، وهذا دليل أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة. وقد يقول قائل ماذا نفعل بالحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ قال العلماء أي المراد أن من شأن هذه الأسماء على وجه الخصوص أن من أحصاها دخل الجنة، وليس مفادها أن أسماء الله محصورة بعدد معين. كما من الضوابط أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. أسماء البشر قد تكون مجرد أعلام، علم ذات عليه، مثلا فلان اسمه خالد، ولكن هل الصفة متوفرة فيه؟ هل هو خالد؟ أبدا، البشر لا يخلدون في هذه الدنيا، لكن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. الله سبحانه وتعالى اسمه الرحيم صفته الرحمة، اسم الله الرحمن صفته الرحمة، اسم الله سبحانه وتعالى الغفور عنده صفة المغفرة، وهكذا سائر أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن الضوابط التي قال العلماء أن أسماء الله تدل على صفات، أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على صفات، يعني كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى نشتق لها صفة. ثم أن العلماء قسموا تقاسيم كثيرة لأسماء الله عز وجل كالذاتية والفعلية والخبرية وأسماء الله سبحانه وتعالى التي للتنزيه، وهذا مما يعني يذكر في كتب التخصص وما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى المحور الأخير في هذه المحاضرة، وهي المحاذير المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى. من جملة ذلك أن البعض جعل لأسماء الله عز وجل خواص شفائية، يعني يجعل اسم الله سبحانه وتعالى المعين يقول هذا خاص بشفاء أمراض القلب، وهذا خاص بشفاء أمراض البطن، وهذا خاص بشفاء أمراض الصداع، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. وأيضا من يعني الخطأ والمخالفات الموجودة تخصيص بعض الأسماء ببعض الأرقام في بعض العلاجات، يقول لو تكرر اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق 70 مرة ستحصل على كذا، وهذا غير ثابت وهذا غير مشروع. وأيضا من الانحراف في هذا الباب أن يسمى البشر بأسماء الله عز وجل الخاصة، وهذا من أبواب الغلو التي توجد عند بعض الناس. يعني بعض الناس أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم الأول والآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الغلو، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فلا ينبغي الغلو. ومنها أيضا أن بعض الناس يهجر أسماء الله سبحانه وتعالى وتطبيق ما في أسماء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تدخل عليه قد علق لوحة كبيرة ببعض أسماء الله عز وجل في بيته، وهو مخالف لمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى، تجده علق في البيت اسم الله الرقيب، وهو يفعل المعاصي ويقع في المخالفات الشرعية. طيب أين أثر هذا الاسم في حياتك؟ أين أثر هذا الاسم في حياتك؟ وأيضا من المخالفات في هذا الباب الامتهان وعدم توقير اسم الله سبحانه وتعالى كما يفعل البعض، يعني يكون عنده شيء ظاهر في اسم الله سبحانه وتعالى فيدخل فيه الخلاء، واسم الله سبحانه وتعالى يجل عن ذلك. أو ما يكون في الصحف، يكون في بعض الأوراق يكون فيها أسماء الله سبحانه وتعالى فيرميها والعياذ بالله في القمامة، أو يجعلها تحت الطعام وغير ذلك، وهذا لا ينبغي. أسماء الله سبحانه وتعالى معظمة، أسماء الله سبحانه وتعالى جليلة، ينبغي أن يعرف الإنسان قدر هذه الأسماء، يتفهم هذه الأسماء، يحفظ هذه الأسماء، يعرف عبوديات هذه الأسماء. هذه جولة وتطوافة حول أسماء الله سبحانه وتعالى التي ينبغي أن يعرفها من خلال هذه المضامين وهذه التأصيلات التي ذكرناها، حتى يعرف الواجب الشرعي تجاه أسماء الله عز وجل. في ختام هذه المحاضرة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار في هذا الشهر المبارك، كما أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.